السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، موضوعها الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، القسم الثاني من هذا الموضوع الذي سيبحثه سماحة السيد كمال الحيدري، مشكورا في الشطر الأول من اللقاء كما اعتدتم بالطبع، وفي الشطر الثاني نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم التي ستدور بعون الله تبارك وتعالى حول موضوع هذه الحلقة، وتكون إن شاء الله مختصرة وبصوت واضح. فيما يرتبط بما اعتدنا عليه من نقل رواية والتبرك بها من أهل الأحاديث الشريفة في مطلع كل حلقة، اخترنا لهذه الحلقة رواية رواها صاحب تفسير أو فرات الكوفي في تفسيره عن عبيد بن كثير معنعنا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أتاني جبرائيل، رواية جميلة جدا واقعا، أتاني جبرائيل عليه السلام فقال: أبشرك يا محمد بما تجوز على الصراط، تجوز بنور الله، ويجوز علي بنورك ونورك من نور الله، وتجوز أمتك بنور علي ونور علي من نورك، ومن لم يجعل الله له نورا مع علي فما له من نور. ما أجمل هذه الكلمات التي لا يمكن تصور أن تصدر عن غير الوحي الإلهي وعن الذين لا ينطقون عن الهوى. أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء. أعاذنا الله وإياكم أحباءنا من الغلو في مقامات أهل بيت النبوة، وكذلك من التقصير وعدم الإقرار أو الإذعان لما خصهم به تبارك وتعالى، وهو الرؤوف الحليم والحكيم والرحيم. أهلا ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، هذا هو القسم الثاني من موضوع الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، حبذا جزاكم الله خيرا لو تقدمون للبحث في هذه الحلقة بعرض خلاصة لما تفضلتم به في الحلقة السابقة، تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع بأنه في البحث السابق عن الصراط المستقيم انتهينا إلى عدة نتائج أساسية للوقوف على معارف المعاد والنشأة الآخرة. من هذه النتائج، النتيجة الأولى أن الصراط المستقيم واحد في القرآن الكريم، وهذا الصراط في الدنيا هو الدين الإلهي والشريعة الإلهية بما تشتمل عليه الشريعة من الاعتقادات الحقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وهذا ما صرح به القرآن الكريم كما في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النتيجة الثانية أن وحدة الصراط لا تتنافى مع تعدد السبل الإلهية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الصراط المستقيم وإن كان واحدا إلا أنه في داخل هذا الصراط درجات الوصول والسبل الوصول والطرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى متعددة، وهذا أيضا ما صرح به القرآن الكريم، قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النتيجة الثالثة أن هذه السبل وأن هذه الطرق الإلهية مختلفة في درجاتها، يعني ليست جميعا على درجة واحدة من الإيصال ومن الهدف الذي يصل إليه. يعني إذا أردنا أن نشير ولعله إن شاء الله في هذه الليلة نحاول أن نبين هذه الحقيقة، وهو أنه نحن في الجواز على الصراط لا توجد عندنا نقطة واحدة، وهي أن الناس يتعددون في كيفية الجواز على الصراط، بعضهم يحبو حبوا وبعضهم يمر كالبرق الخاطف وغير ذلك، ولكنه أيضا أن هذا الصراط لا يوصل الجميع إلى درجة واحدة وإلى غاية واحدة في الجنة، فالبعض يوصلهم إلى أعلى عليين نفس هذا الصراط. لماذا؟ لأن السبل متعددة وكل له سبيله الخاص به وطريقه الخاص به، فهذا الطريق الذي يمشي فيه تارة يوصله إلى أعلى مقربين في درجات العلا، وأخرى يوصله إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، مرة يوصله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ومرة يوصله إلى ماذا؟ إلى الجنات العامة. إذن تعدد السبل ليست فيه جهة واحدة، وهي أنه الناس يختلفون في كيفية الجواز على الصراط للوصول إلى الجنة. لا، هذه السبل وهذه الطرق للإيصال إلى الله تختلف أيضا في الهدف وتختلف أيضا في النتيجة، وهذه نقطة أساسية ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها، وهي أن الصراط المستقيم لا توصل الجميع إلى غاية واحدة وإلى درجة واحدة. النقطة الرابعة التي لا بد أن أشرنا إليها في البحث السابق، هو بعد أن قبلنا أن الصراط المستقيم يشتمل على سبل متعددة، وأن بعض هذه السبل أعلى من بعض وبعضها أدنى من بعض، إذن من الطبيعي أن الإنسان وهو على الصراط المستقيم وهو على سبيل من هذه السبل، سبل السلام، سبل الهداية، يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقله من سبيل إلى سبيل آخر، من درجة دنيا من السبيل إلى درجة عليا ماذا؟ من السبيل. ولهذا تجدون أنه صريح القرآن الكريم في سورة الكهف قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن مع أنهم آمنوا بربهم كانوا على الإيمان وكانوا على درجات عالية أيضا من الإيمان، ولكن مع ذلك القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة، يقول وزدناهم هدى. إذن على هذا الأساس يتضح لماذا نحن في كل يوم وليلة في مرات متعددة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهذه قولنا اهدنا الصراط المستقيم ليس مختص بالناس العاديين، بل حتى الأنبياء، بل حتى سيد الأنبياء والمرسلين أيضا في صلاته ماذا يقول؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم. ومن الواضح أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا أنه هو على الصراط المستقيم، بل هو عين الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم. إذن كيف يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اهدنا الصراط المستقيم؟ باعتبار أن درجات الهداية وهذه السبل ودرجات القرب الإلهي لا متناهية، فأي درجة وصل إليها في قوس الصعود هناك درجة بعدها أيضا موجودة. النتيجة الأخيرة التي ذكرناها في البحث السابق، وهو أنه حظ كل إنسان من الصراط المستقيم هو بقدر تمسكه بالاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. يعني لو سأل إنسان هذا السؤال قال درجتي على الصراط المستقيم ما هي؟ الجواب يأتي ماذا؟ أنه بمقدار تمسكك بالاعتقادات الحقة. سأل سائل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال يا ابن رسول الله أن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سؤاله هذا كان، قال كيف أعرف أن صلاتي قبلت من قبل الله سبحانه وتعالى؟ قال انظر إلى أي مقدار نهتك عن الفحشاء والمنكر، لأن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن نهتك 100% فصلاتك ماذا؟ مقبولة 100%. أما إذا نهتك 10% فبهذا القدر أيضا كذلك. لو سأل سائل ما هي درجتنا على الصراط وما هو حظنا من الصراط المستقيم، طبعا هذا سوف يظهر أين؟ سوف يظهر يوم القيامة، وإن كان العمل في هذه النشأة، ولكن سوف يظهر لنا يوم القيامة أي مقدار نحن نتمسك بالصراط المستقيم. إلى أن ننتهي إلى أولئك الذين عبر عنهم القرآن الكريم أنهم ليسوا فقط هم على الصراط المستقيم، بل هم ماذا؟ بل هم نفس الصراط المستقيم، كما أشرنا في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الصريح القرآن الكريم يقول أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصل إلى مقام اتباعه في أي شيء الله سبحانه وتعالى يحب ذلك الشيء. وكذلك ما ورد في الرواية عن الإمام الصادق قال أنه سئل عن الصراط المستقيم قال إن عليا أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم. هذه هي النتائج التي انتهينا إليها في البحث السابق بحمد الله تعالى.
سماحة السيد، في الحلقة السابقة أيضا ذكرتم نقطة، قضية حركة الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وأنها حركة حتمية تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق،
الجميع متحرك.
نعم، بمقتضى قوله تعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب، إذا
أن الإنسان جاء إلى هذه النشأة ليسافر إلى النشأة الأخرى. نعم، لا ليبقى فيها.
طيب، نعم. على ضوء هذه الحقيقة كيف تقارنون بينها وبين الصراط المستقيم، وعلى ضوئها أيضا ما هي الحاجة إذا كانت هذه حركة الإنسان مستمرة إلى الله،
وحركة ضرورية أيضا
حتمية؟ يعني
نعم،
صح،
حتمية.
يعني علاقتها ما الحاجة إذن للشريعة؟ كيف تفسرون أن الصراط هو الشريعة؟
أحسنت. في الواقع بأنه نحن في الحلقة السابقة أشرنا إلى هذه الحقيقة، وهي أن القرآن الكريم يبين، طبعا الأدلة الفلسفية بشكل مفصل أنا وقفت عليها في شرح كتاب الأسفار الأربعة المجلد التاسع، وأتذكر في بعض الأبحاث السابقة أيضا أشرت إلى هذه النقطة، قلت الإخوة الذين يريدون الوقوف على تفصيل هذه الأبحاث يمكنهم الرجوع إلى أبحاثي في الأقراص أو في الكاسيتات، تقريبا في 227 درس في شرح الأسفار الأربعة المجلد التاسع. بنحو الإجمال، هناك ثبت من الناحية الفلسفية أن الإنسان لم يأتي إلى هذه النشأة للبقاء في هذه النشأة، وإنما جاء إلى هذه النشأة ليمر منها مرورا، ويجوز من الدنيا للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى الآخرة. وهذه حركة ضرورية، وهذه حركة تكوينية، لذا صريح القرآن الكريم يقول إنك ميت وإنهم ميتون. يعني هذا القانون من القوانين والسنن الإلهية التي لا رجعة فيها، يعني من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، لأنه أتذكر في أبحاث سابقة نحن قلنا أن الأقضية الإلهية بعضها قابلة لأن ترد وأن تبدل بالدعاء، بالصدقة، بصلة الرحم ونحو ذلك، وبعضها من الأقضية التي لا تقبل الرد ولا التبديل. ومن هذه الأقضية وهو الانتقال من نشأة الدنيا إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة الآخرة. السؤال المطروح هنا وهو أنه إذا كان كل إنسان بالضرورة التكوينية والوجودية هو منتقل وسائر ومسافر من هذه الدنيا ولقاؤه عند الله، إذن ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى افعل ولا تفعل تعال ولا إلى آخره؟ الجواب قلنا بأن القرآن الكريم بين هذه الحقيقة بشكل واضح في سورة الانشقاق، هناك قال بأن الجميع سائر إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فالجميع سائر إلى الله والجميع يلاقي الله سبحانه وتعالى. هذه الآية المباركة في سورة الانشقاق الآية 6 قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. السؤال المطروح هو أنه أين يكون اللقاء مع الله سبحانه وتعالى؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرؤوف الرحيم، وله رضوان، وله جنات تجري من تحتها الأنهار، وكذلك من أسمائه الجبار المنتقم شديد العقاب. إذن الجميع يسير إلى الله ويلتقي، ولكن أين يلتقي؟ هل يلتقي تحت، إن صح التعبير، تحت مظلة الرضوان والرأفة والرحمة الخاصة، أو يلتقي تحت مظلة النقمة والعذاب والشدة؟ انظروا القرآن الكريم ماذا يقول في سورة الانشقاق، يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن الجميع سائر للقاء الله، ولكن الناس الذين يأتون ماذا؟ من قبيل بأنه هناك إنسان قدم شيئا لبلده يذهب بخدمة الملك، وهناك شخص أجرم في حق الأمة أيضا يذهب ماذا؟ يذهب إلى الملك، ولكن الأول يذهب ليأخذ هديته وجائزته وثواب عمله وأجره، والثاني يذهب ماذا؟ لأن يأخذ عقاب عمله، لأن يأخذ ما قام جزاء لما قام بما كانوا يعملون. إذن القرآن الكريم يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن الدين وظيفته الأصلية هو أن يدل الإنسان على هذا الطريق ليصل إلى رضوان الله، لا أن يسلك هذا الطريق ليصل إلى ماذا؟ إلى عذاب الله ونقمته. إذن ما هي وظيفة الدين الأساسية؟ صحيح الجميع سائر إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الدين والمعارف الدينية اعتقادات وأخلاق وأعمال، كلها تقول للإنسان تعال من هذا الطريق ولا تذهب ماذا؟ في ذاك الطريق، لأن هذا الطريق هو الذي يوصل إلى جنات الله، إلى رضوان الله، أما الطريق الآخر فيوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى عقاب الله وإلى عذاب الله. بتعبير فلسفي إذا أرد أن أتكلم، أنه الدين ليست وظيفته بيان كانت تامة، أصل الحركة، الجميع له حركة، وظيفة الدين بيان كان ناقصة، يعني كيفية الحركة. الدين لا يقول لك تحرك، أنت متحرك. الدين لا يقول لك تعال، الجميع ده يذهب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الدين يبين للإنسان كيفية الذهاب إلى الله، كيفية اللقاء ماذا؟ مع الله سبحانه وتعالى.
طيب سماحة السيد، هذا الصراط المستقيم الذي تمثلونه بالشريعة تارة وبالذوات المقدسة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين تارة أخرى، ما هي صفاته؟
في الواقع بأنه هذا البحث، وهو أنه ما هي خصائص الصراط المستقيم، ما هي صفات الصراط المستقيم، هناك روايات وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعله من أفضل هذه الروايات المعروفة أيضا والمتداولة على الألسن هذه الرواية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما وردت في تفسير القمي، أنه عندما جاء إلى الصراط قال الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأظلم من الليل. طبعا المقطع الأول والمقطع الثاني عادة متداول على الألسن، ولكن المقطع الثالث موجود في الرواية ولكنه غير متداول على الألسن. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبين لنا حقيقة، وهو أن هذا الصراط الذي أمرنا على الكون معه والكون عليه، وأنه من خلاله نجوز ماذا؟ نجوز على نار جهنم للوصول إلى ماذا؟ إلى الجنة. أنه له هذه الصفات، وهذه كلها تريد أن تبين دقة هذا الطريق وصعوبة المرور على هذا الطريق. ولكن بعد ذلك
السيد أن هذا الطريق يحتاج إلى من يأخذ بيد الإنسان.
الجواب لا إشكال ولا شبهة،
يعني هذه الصفات تنبه إلى أنه
تنبه علينا أن هذا لا يمكن لكل أحد أن يذهب بنفسه لهذا الطريق للوصول إلى الهدف.
يعني هذه رواية نور علي
الآن أبين أحسنتم. هذا الذي أقوله، أريد أقول بأنه الله سبحانه وتعالى عندما أمر الإنسان بالمجيء إليه، تعالوا إلى كلمة سواء، لأن القرآن الكريم على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول للناس ماذا؟ يقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء، يعني يدعوهم إلى ماذا؟ إلى كلمة التوحيد. وبالسؤال، وهو أنه الشخص عندما يدعو شخص آخر يقول تعال إلي، إما أنه يقول لها أنت تعرف الطريق فأسلك الطريق وتعال إلي، وإما يجب عليه ماذا؟ أن يدله الطريق. وهنا جاءت وظيفة القرآن ووظيفة الأنبياء ووظيفة الصلحاء والأولياء والأوصياء، كلهم ليدلوا الإنسان على الطريق الموصل إلى الله. لا فقط يدلوه على الطريق، بل يدلوه على أقصر الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أساسية. قد هذا الطريق يوصل، وقد هذا الطريق يوصل، ولكن المهم أن نبحث عن ماذا؟
المستقيم.
عن أقصر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم بالصراط المستقيم. هذا أولا. وثانيا أن يدله على أحسن الطرق الموصلة إلى الهدف الأعلى. لأننا ذكرنا في المقدمة بأن هذه السبل وإن كانت توصل إلى الهدف، ولكن بعضها توصل إلى الدرجات العلى، إلى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وبعضها توصل ماذا؟ لأن الجنة لها درجات، لأن الجنة لها درجات على عدد آيات القرآن الكريم. خب هذا الطريق أين يوصلنا؟ إذن القرآن الكريم والروايات الواردة والأولياء والصالحون والأوصياء والأئمة والعلماء، بالإضافة إلى هؤلاء جميعا حجة العقل وهي الرسول الباطن، كلها تريد أن تدل الإنسان أولا ما هو أقصر الطرق للوصول إلى الله إلى الهدف، وثانيا ما هو أحسن هذه الطرق للوصول إلى ماذا؟ إلى الغاية المطلوبة. لأننا ذكرنا مرارا أن الإنسان إنما خلق لغاية. ما هي الغاية؟ هي الوصول إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وعندما أقول للوصول إلى لقاء الله، مرادي من اللقاء في رضوان الله، في رأفة الله، في رحمة الله، لا اللقاء معه في غضبه ونقمته وعذابه. إذن على هذا الأساس كما تفضل الأخ حاج عباس، وهو أنه هذه الشرائط أو هذه الخصائص أو هذه المواصفات للصراط تبين للإنسان أن الإنسان إذا أراد أن يسلك هذا الطريق للوصول إلى الهدف، ينبغي ماذا؟ ينبغي أن لا يذهب بنفسه، وإنما عليه بالمرشد، وإنما عليه ماذا؟ بالهادي. هذا الهادي الله سبحانه وتعالى عدده لنا، القرآن الكريم، النبي الأكرم، وأئمة أهل البيت، وبالإضافة إلى ذلك عقل الإنسان الذي هو حجة باطنة. إذن مسألة الذهاب من غير مرشد ومن غير هاد يقيناً لا يزيد الإنسان في سرعة المشي إلا بعدا، كما وردت في الرواية عن الإمام الصادق. أحسنتم. مع هذه الصعوبات التي يعبر عنها أحسنتم التي يعبر عنها الإمام سلام الله عليه، يقول الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأظلم من الليل. طبعا عندما يقول وأظلم من الليل، نحن عندما نأتي إلى سورة الحديد نجد في سورة الحديد هذه القضية بشكل واضح، توجد إشارة إليها بشكل واضح في سورة الحديد. نورهم يسعى بين أيديهم في سورة الحديد وفي سورة التحريم، يعني في موضعين نحن نجد هذا المعنى بشكل واضح. في سورة التحريم أيضا هذا المعنى واضح، إذا تخرجوا لها الآية 8 من سورة التحريم أيضا نجد هذا المعنى على إلى حوالها، لعله الوقت لا يكفي أن أستخرجها.
أديم البحث إن شاء الله أستخرجها.
جيد جدا. المهم بأنه واقعا بأنه أظلم من الليل وأحد من السيف وأدق من الشعر تبين لنا هذه الحقيقة. لذا إذا يتذكر المشاهد الكريم،
عفوا سماحة السيد، تحبون الآية الثامنة؟
نعم،
تحبون أقرأ هذا القرآن؟ بلي بلي، حطه في الواقع.
جيد،
دقيق.
قال تعالى، بلي بلي فضله
في هذا القرآن.
بلي بلي. نعم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم القيامة. لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم.
يعني معنى ذلك، نعم، أنه إذا لم يوجد هذا النور،
نعم،
لا يمكن ماذا؟
اجتياز الصراط.
لا يمكن الصراط لأنه، نعم، أظلم من الليل.
هذا
الذي وهذا الذي قرأتموه،
نعم،
في أول،
نعم،
صريح القرآن الكريم يقول لنا بأنه ماذا؟ الإنسان الذي لا يوجد معه نور. لماذا نور؟ لأنه كما بيّن الرسول الأعظم، لأنه الصراط أظلم ماذا؟
من الليل.
أظلم من الليل. إذا لمن يريد أن يجوز عليه يحتاج إلى نور. هسه الآية المباركة أشارت إلى النور.
نورهم يسعى بين أيديهم، يعني معنى الإمامة، وبأيمانهم،
نعم،
يقولون ربنا أتمم لنا
نورنا. أحسنتم،
نعم.
إذن النور يوجد، وأيضا يوجد ماذا؟
نعم.
وزدناهم هدى،
نعم،
وزدناهم زيادة في النور،
نعم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اللطيف في القرآن في هذه الآية في سورة الحديد، الآية 13 من،
نعم،
سورة الحديد، نجد هذا المعنى أيضا واضح. يوم يقول المنافقون، الآية 13 من سورة الحديد، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقترب من نوركم. التفت جيدا،
يعني
إذن هؤلاء يحتاجون إلى النور، يعني لا يمكنهم أن يقدموا قدما واحدة إلا ماذا؟ إلا مع النور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور.
هاي آية سورة أيضا اختبست.
نعم نعم، بلي بلي بلي،
اختبست في الحديث الشريف.
أحسنتم أحسنتم. قال انظرونا نقتبس من نوركم. انظروا إلى الجواب، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إذن يمكن أن يحصل إنسان نور هناك أو لا يمكن؟
هناك لا يمكن.
لا يمكن. لذا نحن قلنا في بحث سابق، يتذكر المشاهد الكريم، قلنا بأنه في الآخرة جزاء ولا عمل، وفي الدنيا عمل ولا جزاء، يعني الجزاء الأخروي. في الآخرة بعد لا يمكن لمن لم يجعل الله له نور أن يحصل ماذا؟ أن يحصل على نور. إذا أراد أن يحصل على نور لابد أن يرجع ماذا؟ يرجع إلى الدنيا مرة أخرى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن صريح القرآن الكريم يبين لنا بشكل واضح، وهو أن الصراط هذا الذي يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى الصراط وسئل قال فالمستقيم هو صراط التوحيد، ثم ماذا؟ ثم خط خطوطا عن جنبي هذا الصراط المستقيم. هذه الخروج عن هذا الصراط المستقيم يؤدي ماذا؟ إلى أن يقع الإنسان في الضلالة، يقع الإنسان في الانحراف. إذن هذا الصراط لكي يقف الإنسان عليه، طبعا الآن ما أريد أستبق البحث، ولكنه إذا صار وقت هذه الحقيقة أبينها بشكل، وهو أنه هذا الصراط للجميع يكون أدق من السيف وأدق من الشعر وأحد من السيف وأظلم من الليل.
نعم.
لا أبدا،
المستنيخ واضح.
نعم أحسنتم،
الذي يأخذ بيده من يعبر عليه كالبرق الخاطف.
أحسنتم، هذا الذي أحسنتم، هذا لا يكون بالنسبة إليه لا أدق من الشعر ولا أحد. وإنما الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تريد أن تبين هذه الحقيقة، وهو أنه الإنسان إذا بحث عن الحق ووصل إلى الحق، هذا الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف وأظلم من الليل، هذا يكون طريقا واسعا أمامه، يستطيع أن يمر عليه كما ورد في الرواية ماذا؟
الفرق القاضب. رواية قيمة أيضا واردة من الفريقين وأنا أنقلها من المستدرك للنيسابوري. الرواية هذه يقول إن الصراط يظهر يوم القيامة للأبصار. هذا كلام صاحب المستدرك الجزء الرابع صفحة 590 مستدرك النيسابوري للحاكم النيسابوري. يقول إن الصراط يظهر يوم القيامة للأبصار على قدر المارين عليه. على قدرهم ماذا؟
إشارة للسعة.
أحسنتم.
يعني لا يتضايقون. لا
أبداً. وأنت بأي مقدار مشيت على الصراط في هذه النشأة؟
نعم تمشي هنا.
تمشي هنا.
نعم.
إذا هنا كنت واقعاً تمشي على الصراط بشكل دقيق من غير أن تذهب يميناً ويساراً، من غير أن تنحرف يميناً أو يساراً، هناك أيضاً ماذا؟
نعم.
تمشي على الصراط من غير مشكلة.
نعم.
أما إذا كنت هنا تمشي على الصراط آنا وتنحرف عن الصراط آنا آخر يمينا ويسارا، هناك أيضا ماذا؟ تزل به القدم على الصراط، فإما يقع في نار جهنم وإما أنه يحبو حتى يتخلص ماذا؟ من الصراط. انظروا إلى الرواية جيدا وإلى هذا الكلام. قال إن الصراط يظهر يوم القيامة للأبصار على قدر المارين عليه، فيكون دقيقا في حق بعض وجليلا في حق آخرين. ليس الأمر ليس قاعدة عامة هذه. هؤلاء الذين كانوا عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يشعرون براحة نفسية، عندما يؤذن المؤذن يعرفون أنه إذن لابد أن يقبلوا على الصلاة بفرح وسرور. وبين أولئك الذين عندما كان يقول المؤذن أشهد الله أكبر أو يأتي وقت الصلاة يستثقلون الصلاة، وبطبيعة الحال هذا يمر بنحو على الصراط وذاك ماذا؟ يمر بنحو آخر عن الصراط. وإنهم يعطون نورهم على قدر أعمالهم. هذا النور درجته 100، درجته 1000، درجته 10، درجته 50، هذا على قدر ماذا؟ أعمالهم واعتقاداتهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه. على إبهام قدمه هذا المقدار، يعني يتقدم خطوة ويقف، فيضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدام قدمه مشى، وإذا طفأ أطفأ ماذا؟ قام.
تعبير القرآن أيضا موجود في
أوائل
سورة البقرة، أوائل سورة البقرة
بصريح القرآن الكريم بأنه بليء.
على أي حال هي فيها أيضا إشارة إلى أنه الصراط المستقيم مودع أيضا بالفطرة في طرف الإنسان، ولكن تبقى أنه توفيق الإنسان.
نعم، الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
استراحة سمحت السيد.
لكم الأمان.
طيب مشاهدينا الكرام، استراحة قصيرة بعدها نتابع معكم ومع سماحة السيد كمال الحيدري البحث في هذا الشأن وأيضا استقبال اتصالاتكم الهاتفية.
وجعله النبي صلى الله عليه وآله علما باقيا في أوصيائه. هذه
ما هو السبيل لمعرفة مكنات القرآن الكريم والاطلاع على أسراره؟ ما هي خصوصية القرآن الكريم وتفسير القرآن بالقرآن؟ كيف يمكن أن نجعل القرآن الكريم منهجا للحياة ودستورا لمجتمعنا؟
هذه النقطة الأساسية، و
مشاهدينا لكارم مرة أخرى، ومرحبا باتصالاتكم الهاتفية التي بدأت بالفعل. الأخ أحمد الكاظم من العراق، تفضلوا. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم مولانا؟
مرحبا بكم
مولانا. هذه سؤال ولو أنه خارج موضوع الحلقة، ولكن مولانا أنت وعدتنا بشرح منازل الزائرين، فهل لديكم لحد الآن هذه الفكرة أو الإيضاح رجاءً؟
جزاكم الله خيرا أخ أحمد كاظم من العراق. الأخ قادر كأنه أيضا من العراق على خط الهاتف. سلام عليكم.
سلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم مرات السمو الحيدري.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرات السمو الحيدري،
تفضل.
مرات السمو الحيدري.
نعم أسمع.
بالنسبة للحلقة اللي مضت عندي بس سؤال واحد.
نعم.
سؤال يقول: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن تعرفني حجتك ضللت عن ديني.
نعم.
مولانا نحن في زمان الغلبة الكبرى وانقطاع السفارة، وبعدما انتهت الرسالة من الإمام الحج عبد الله فريد بن الفتوح الرازع وقبلت مهمة للمراجع المجتهدين، مولانا قد يكون أو اقبلوا لي إن أخطأت أنا، إننا إن وقعنا تحت قيادة غير الأعلام وضللنا عن ديننا.
نعم.
ولدي سؤال، ثاني
سؤال آخر.
السؤال الثاني يقول: البرنامج ووقت عرض البرنامج وإعادته أتمنى تكون يوم الجمعة، يوم الجمعة وليس الخميس.
نعم. طيب، اقتراح من الأخ قادر إن شاء الله. أخ الأخ مخرج البرنامج سامعه إن شاء الله يعرضه على المسؤولين. طيب،
سؤال سجلته أقول.
علي السيلان إن شاء الله.
علي السيلان المودات.
يا أهلا ومرحبا، سلام عليكم، تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا في السؤال، أجل السؤال يا سيدنا.
تفضلوا.
السؤال هو سيدنا، ذكرتم في أبحاث الأعمال والرابطة الوجودية بين العلم والعمل، أن الإنسان يأتي يوم القيامة وهو الذي يحاسب نفسه، ودليل قوله تعالى: وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم.
السؤال: إذا مرحلة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا متى تكون؟ قبل المرور على الصراط أم بعده؟
نعم، شكرا جزيلا.
السؤال الثاني سيدي.
نعم.
السؤال الثاني سيدي، قسم الأجزاء مرتبط بالموضوع وقسم الأجزاء ما مرتبط. الشق الأول: هل إن الحجاب البرزخ يبدأ مباشرة بعد خروج الروح؟ أن الحجاب لا يبدأ إلا
السؤال غير واضح أخ علي. السؤال غير واضح بعبارات واضحة، الصوت إن شاء الله شوية أعلى.
سيدنا.
نعم أسمع.
ألو.
نعم
تفضل.
بالنسبة للحجاب البرزخي، هل يبدأ مباشرة بعد خروج الروح؟
العذاب البرزخي يبدا مباشره.
ان الحجاب البرزخي لا يثبت الا بعد وضع الانسان في القبر.
واضح.
طيب، شكرا جزيلا للاخ علي من العراق. سماحه السيد. نعم. الاخ عبد المحسن من الكويت، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سيدنا شلونكم؟
مرحبا بكم.
حياكم الله سيدنا. سيدنا عندنا استفسار لو سمحت.
تفضلوا.
في سورة الحمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسطة الخير وأفضل الأنبياء وأفضل البشر، فكيف يطلب أن يهديه الله إلى صراط الذين أنعم عليهم وهم أقل منه مرتبة؟ وشكرا سيدنا.
وشكرا لكم أيضا من الأسئلة الطريفة والجميلة. طيب، الأخ أبو مهدي من العراق، سلام عليكم. أي نعم، الأخ أبو مهدي من العراق، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب تفضل تعددت السلام.
حياك الله سيد واحد.
عليكم السلام، اهلا ومرحبا بكم.
نعم ان شاء الله جهاز التلفاز تقللون صوته.
سؤال سيد
تفضلوا.
بالمعذرة.
عفوا تفضل.
سؤال عن الولاية وكيفية عبور على الصراط. وناقش الولاية للإمام عليه السلام. كيف تكون عبور على الصراط؟
نعم. دور الولاية على الصراط.
نعم. طيب شكرا للأخ أبو مهدي من العراق. نعم. نعم. طيب الأختم أحمد من الإمارات، سلام عليكم.
أخي السيد رجاء بالنسبة للخشوع.
الخشوع؟
الخشوع أنا يعني حاولت وقرأت أدعية من ناس سادة وعلماء ما عندي خشوع بالصلاة.
طيب
رجاء
الله يرزقكم ويرزق إن شاء الله. طيب الأخوة لو يسارعون في إعطاء أسماء الأخوة المتصلين لكي تتعدد الأسئلة. طيب سماحة السيد الظاهر، هل هنالك صراط معنوي ومعنى مادي؟ أيضا هذا من الأسئلة التي تبقت
من الأسبوع القادم
ووعدنا أيضا إن شاء الله بالإجابة عنه. الأخ أبو محمد من العراق، سلام عليكم. الأخ أبو محمد من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدنا.
مرحبا بكم. عليكم السلام
سيدنا. الاشتراء
تفضلوا.
هل الإنسان يعرف نفسه أنه في الدنيا على نور محمد؟
يعرف الإنسان نفسه بأنه على نور محمد؟ يعني كيف يعرف نفسه؟ ظاهرا
ما سمعت رؤيا، رأيتها قبل فترة، أنه شبه هالشيء موجود.
يعني تجسيد مادي لنور الرسول صلى الله عليه وسلم.
صعوبة تتكلم على حاليا
ما واضح.
وشكرا سيدنا.
شكرا.
يعني له مظهر مادي لنور النبي صلى الله عليه وآله.
طبعا يوجد.
نعم. من السعودية الأخ أبو علي، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ساك والله بخير سيدنا.
مرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة
الله. طيبين سيد.
مرحبا بكم
سيدة الحجيجة. أنا أشكرك شكر كثير جدا. ونحن طبعا من منطقة فيها أهل سنة، والحجيجة جد أني أنا استفدت كثير من بداية التوحيد إلى الآن، وأتابع الحلقة أول بأول، وحاب فعلا أتشكرك ونتمنى إن شاء الله المزيد. وأتمنى بكل أمانة لو كل هذا البحث يتلخص في فيلم وثائقي، أتوقع أن ممكن العالم كله يستفيد. وأتمنى أنك أنت تشرف عليه، ليس مجهلة، لكن استفدنا كثير، عرفنا وأشكركم جزيلا يا سيد.
شكرا ملاحظة.
وشكرا لكم الأخ أيضا مخرج البرنامج، استمع إلى طلب الأخ أبي علي من السعودية. نعم. أم محمد أو أبو محمد؟ أم محمد سلام عليكم.
أبو محمد سلام عليكم.
نعم. عفوا أبو محمد،
جزاكم الله بخير.
يا أهلا
مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا في السؤال إذا ماكو زحمة يعني.
تفضلوا.
سيدنا ما هو المراد بالآية أن يوم عند الله كألف سنة مما تعدون؟ يعني قيل أن المحاسبة قد تكون فترة طويلة جدا، فإحنا نقول مثلا لو عاش الإنسان 60 سنة فقد يحاسب بسرعة، وقد يحاسب على أقصى تفصيل مثلا مقدار عمره يوم بيوم، فما هي الفكرة أن تكون يعني المحاسبة فترة طويلة جدا؟
إن شاء الله. ولو باختصار أنا لم أكتب السؤال سماحة السيد الأخ المخرج حدثني. طيب الأخ المخرج أيضا أشار إلى قطع الاتصالات الهاتفية لكي يتسنى الإجابة عن هذه الأسئلة وأيضا ما تبقى من الحلقة السابقة.
بل إذا يمكن نجيب على أسئلة المشاهدين حتى أنه لا يبقى واقعا. فيما يتعلق بسؤال، إذا تفضلون اقرؤون سؤال حتى ندخل في البحث.
سؤال من الحلقة السابقة، الصراط المعنوي والصراط.
نعم المادي. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه كما يوجد عندنا صراط مادي، وهو أن يوضع حبل على طرفي شيء، على طرفي حفرة ويعبرها الإنسان، وأخرى لا، واقعا الصراط المعنوي وهي أن أعمال الإنسان هي التي تتجسد على نار جهنم للانتقال من هذا الطرف إلى ذاك الطرف.
فإن هو جاز هذه الأعمال والاعتقادات في هذه النشأة بشكل صحيح فهو يجوز عليها ماذا هناك. أما لماذا أن هذا الصراط يوضع على نار جهنم؟ هذا للإشارة إلى هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الجنة إلا بعد أن يجوز على ماذا؟ أن يضع قدمه على كل المحرمات وعلى كل الشهوات وعلى كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لا طريق له للوصول إلى الجنة إلا بأن يجوز ماذا؟ يجوز على نار جهنم. كيف أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الآخرة إلا بعد أن يمر على الدنيا؟ كذلك لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الجنة إلا بعد أن يتجاوز ماذا؟ هذه المحرمات التي حرمت عليه.
طبعا سمعت السيد عفوا استثمارا واختصارا الوقت، حبذا لو تقرؤون الأسئلة أنتم وتجيبون عليها أسرع.
أحد الإخوة سأل قال منازل السائرين. نعم، أرجو الله سبحانه وتعالى إذا انتهينا من أبحاث التوحيد إذا وفقنا نقف عند بعض منازل السائرين ومقامات العارفين، أرجو الله سبحانه وتعالى لذلك. سؤال الأخ.
قضية هذا لم تكتبوه
بلي.
الأخ يسأل يقول دعاء عرفني حجتك، ضللت عن ديني في الغيبة الكبرى وانقطاع السفارة، المراجع والمجتهدين هم الذين يوصلون.
نعم طيب. نعم.
على ضوء هذه الفكرة يقول لو وقعنا في تقليد غير الأعلم.
الجواب يعني سؤال جيد جدا. ومن هنا طبعا الإنسان بنحو
يعني
الإجمال
لا
أقول. أحسنتم. بالإجمال أقول بأنه الإنسان إذا بحث كما ينبغي عليه ودقق جيدا، لا أنه بمجرد أن سمع في الراديو أو في التلفزيون أو قال له فلان وقال له فلان، ضمن الشرائط الشرعية التي ذكرت في الرسائل العملية لعلمائنا الأعلام، ضمن الشرائط الشرعية إذا بحث واشتبه هذا الاشتباه مغفور له. أما إذا قصر نعم تكون أعماله لا قيمة له وهو واقع في الضلال. إذن من هنا تأتي أهمية الدقة والتحقيق للوصول إلى تقليد ما من يجوز تقليده.
الله تبارك وتعالى يبدل السيئات حسنات
إن شاء الله. أحسنتم.
إذا كان خطأ ولكن عن تحقيق أضافة إن الله عز وجل
الله سبحانه وتعالى بلي.
طيب سمحت السيد كفى بك حسيبا،
بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا بحث إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنقف عليه،
يعني بعد الصلاة قبل الصلاة.
بعد ذلك سندخل في مسألة الميزان ومسألة تطاير الكتب ومسألة الحساب. عند ذلك سنبين أنه كيف أن الإنسان كفى بنفسك اليوم عليك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
يعني فيما يرتبط بهذه الحلقة يسأل يقول قبل المرور على الصراط أم بعد؟
الجواب ذكرنا في حلقة سابقة، قلنا كل هذه الأمور هي مرتبطة بالصراط.
بالصراط يعني أثناء المشي على الصراط،
أثناء الصراط الحساب وتطاير الكتب والميزان ودور الولاية والسؤال عن الصلاة والسؤال عن حقوق الناس. قلنا هذه المواقف التي نقف عليها الآن. نحن وقبل أردنا أن نبين حقيقة الصراط المستقيم، وبعد ذلك سنبين أن هذا الصراط المستقيم توجد عليه ماذا؟ مواقف. من المواقف الحساب، من المواقف حقوق الناس، من المواقف وهكذا.
العذاب البرزخي يبدأ بعد مفارقة الروح للبدن أم عند الدفن؟
في جملة واحدة ذكرنا قلنا بأنه بمجرد مفارقة الروح للبدن تبدأ النشأة البرزخية. سواء وضع في قبر أو لم يوضع، سواء كان له قبر أم لم يكن له قبر، العذاب البرزخي مباشرة تبدأ بعد الانتقال من هذه النشأة.
على ضوء مصطلح القبر البرزخي الذي أشرتم
القبر البرزخي والقبر
المعنى قراءة النبي صلى الله عليه وآله لإهدنا الصراط المستقيم هو صراط الذين
هذا المعنى أشرنا إليه في آية سابقة، وقلنا أنه في سورة النساء الآية 69 أشارت إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. في سورة النساء الآية 69 كان هذا مضمونها، قال تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين. فإذا هذه
يعني
النعمة،
هو يقول هو سيدهم جميعا
وهو يدعو
إلى فوقه.
أنا أقول وهو يدعو أن يجعل من الذين أنعم الله عليهم. والله أنعم على النبي الأكرم بنعمة، وأنعم على إبراهيم بنعمة. هو لا يريد الذي أنعم على إبراهيم، يريد ما أنعمه الله على النبيين وهو نبي. يعني يريد ما أنعمه الله وماذا؟
على مراتب النبوة.
أحلى مراتب النبوة. أحسنتم. يعني أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقة السابقة قلنا فبهداه مقتده. لا أنه به مقتده، لو كان به مقتده نعم يرد هذا السؤال، ولكنه الهداية ممن؟ مو من النبيين، الهداية من الله. النعمة ممن؟ مو من النبيين حتى يسأل النعمة، وإنما النعمة من الله سبحانه وتعالى.
الحديث تجوز بنور الله ويجوز البقية كلهم بنورك،
بنورك بل هذا بل هو، وهذا واضح جدا باعتبار أنه هو أول ما صدر نزولا وصعودا، فكل شيء إنما يكون بواسطته عليه أفضل الصلاة والسلام.
علاقة الولاية، الولاية بالعبور على الصراط،
الجواب سيأتي هذا البحث واحدة من أهم المواقف التي يسأل عنها الإنسان على الصراط، وماذا هو الولاية. ولتسألن يومئذ عن النعيم. والمراد من النعيم هنا من أوضح مصاديق النعمة الإلهية هي نعمة الولاية. لذا إن شاء الله تعالى سوف نقف على هذه المسألة، وأن الذين ليست لهم اعتقاد بالولاية كما نحن نعتقد بأئمة أهل البيت، ما هو مصير هؤلاء، وكيف العناية الإلهية والرحمة الإلهية تتعامل مع هؤلاء، بحثه مفصل إن شاء الله تعالى سيأتي.
حرقة الأخوة أم محمد عن الخشوع في الصلاة
في الواقع
كان خارج الموضوع،
خارج عن البحث، ولكنه أختي الكريمة أن الخشوع في الصلاة لا يبدأ من حين الدخول في الصلاة، ينبغي على الإنسان أن يروض نفسه في التذكر، في الخشوع، في الخضوع، في تذكر الله سبحانه وتعالى قبل الصلاة وفي كل آن، حتى يتوفق عندما يدخل إلى الصلاة تحصل له درجة التوجه ودرجة الخشوع في الصلاة. أما إذا هو كان خارج الصلاة في كل أوقاته غافل عن الله سبحانه وتعالى، بمجرد يريد أن يدخل إلى الصلاة يحصل له الخشوع والالتفات، هذا غير ممكن.
على أي حال جزاكم الله خيرا سماحة السيد، الصلاة هي نوع من الزيارة لله تبارك وتعالى. نعم. فكيف يقف الزائر بين يدي المزور والمزار، يعني نفس هذا الشعور يولد الخشوع.
لابد أنه يلتفت إلى آداب الصلاة. سؤال أخير بقي لعله الأخ
تفضلوا في دقيقة واحدة.
أبو محمد قال إن يوما عند ربك ألف سنة، هذا البحث وقفنا عنده مفصلا فيما سبق، ولكنه بنحو الإجمال أقول نعم بعض فسر هذا المعنى، ولكنه النقطة التي أشرنا إليه وهو أن الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه سريع الحساب، بعض قال معنى يوم عند ربك يعني ما ينجز في ألف سنة ينجز من نسبة إلى الله سبحانه وتعالى في يوم واحد، وبعض قال لا، مراد أن الناس يختلفون، بعضهم يطول به المقام فيقف ألف سنة، وبعضهم يمر كالبرق الخاطف كصلاة مكتوبة.
جزاكم الله ألف خير سماحة السيد كمال الحيدري. الأخ المخرج مشاهدينا الأكارم يشير إلى انتهاء الوقت المخصص، لا يتسع إلا لدعاء مستفاد من حديث شريف رواه الشيخ الصدوق عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مسندا أنه قال لعلي عليه السلام ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدم على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى يدخله الله بحبك الجنة. رزقنا حب علي فهو حب محمد صلى الله عليه وآله وهو حب الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.